حياكم الله مجددا وأرحب بضيفي العزيز ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ سفيان العماري الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله, أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وسعد الله مساءكم.
أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. نقف أمام محور أساسي ورئيسي فيه عدة جزئيات نأخذها بعين الاعتبار. بالبداية, كيف قرأتم وأيضا كيف تعلقون على زيارة الكافر والأرعن ترامب والاحتفال أمراء الخليج بهذه الزيارة التي جاءت بالتزامن مع إطلاق اليمن صواريخ فرد صوتية وصلت إلى عمق العدو الإسرائيلي؟
والله يا صديقي العزيز, ما كافر إلا من استقبله, ما هو بالنسبة له عدو, وعدو واضح, عدو صريح, عدو لطالما صرح بعدائه, وهو من ضم القدس, يعني بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية ضم القدس الشرقية إلى الأركان الصهيوني. يعني بالنسبة لنا هو عدو مستمر العداء, يعني كل ما يحدث بيننا, يعني بيننا كمناظرين أو كثوار أو سمينا ما شئت, يعني كل الذي بيننا وبينه هو هدن, والهدن لا تعني انتهاء الحروب, ولكن تعني أنه التهدئة وليس انتهاء الحروب بشكل كامل. هذا جانب. الجانب الآخر أنه أخواننا المحسوبين علينا أنهم مسلمين هم من دفعوا لهذه الأموال, وهم يعني من يعرضون هذه الأموال من أجل بزاهم يعني على سدة الحكم. وبالتالي نظرتنا إلى هذه الزيارة هي لا تخرج عن سياق العدوان واستمرار العدوان وتمويل العدوان على غزة, هذا أولا, وتمويل كذلك الاستهداف المباشر والمستمر لكل الكيانات المقاومة للكيان الصهيوني والمقاومة للتواجد الأمريكي في المنطقة.
نعم. أستاذ سفيان, يعني نقطة مهمة وجزئية مهمة جدا, هل تعتقدون بأن زيارة الكافر والأرعن ترامب هو من أجل المال, كونه مال يعني بالدرجة الأساسية, أم أن هناك رسائل يريد أن يبعث بها ترامب عن أن هؤلاء الحكام أصبحوا يهود ومتصهينين أكثر من الصهاينة أنفسهم؟ يعني لربما الكافر والأرعن ترامب يعني يعتقد وهو مدرك ولديه اليقين الكامل بأن المال لا يمكن له أن يجلب النصر له, أو أنه بإمكانه أن يغير شيء في المعركة. في الأول والأخير هم مهزومون ومعروفون بأنهم لا يمكن لهم أن يحققوا النصر على أمة امتلكت أركانها الثلاثة, الأمة والقيادة والقرآن والمنهج. فما الذي أراد ترامب إيصاله من خلال هذه الزيارة؟ هل جمع المال أم إيصال رسالة بأن هؤلاء الحكام هم أصلا صهاينة؟
سأكون منهجي في الجواب عليه.
نعم تفضل.
بمعنى أنه هناك هدفين أو مسارين لهذه الزيارة. هناك مسار اقتصادي, فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تمر بظروف نستطيع القول بأن هناك تراجع في مستوى الاقتصاد الأمريكي خاصة في الآونة الأخيرة, بسبب طبعا أسباب يعني موضوعية, نستطيع القول بأنه أداء الحكومات أو أداء الحكومات المتتالية في الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي, على مستوى أيضا كذلك مواجهة الإشكالات الكبيرة التي طرأت, وهي طبعا كانت نتيجة محتومة أساسا لاتباع النظام الرأسمالي. وطبعا هذا بحث طويل عريض, وليس هذا هو يعني الحلقة لا تكفي لطرح هذا الموضوع. إذا دعنا نتفق مبدئيا أنه هناك إشكال اقتصادي موجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية, وموسم الحرب مهم جدا بالنسبة لترامب. دائما في كل بداية أي فترة رئاسية هو دائما يعتمد على موسم الحرب هذا من أجل تدعيم, طبعا هو تدعيم موقف طبعا للأسف. طبعا انتقلنا من عشرات الملايين إلى مئات الملايين في رئاستها السابقة, اليوم احنا ننتقل الى ارقام بليونيه. وبالتالي هذه برغم انها طبعا مبالغ فلكيه, الا انها برضو كذلك لا تساعد الولايات المتحده الامريكيه بالخروج من الازمه بشكل متصل, لانه التزامات الولايات المتحده الامريكيه لحلفائها في المنطقه الامنيه وكذلك خاصه الكيان الاسرائيلي وكذلك التزاماتها على مستوى العالم هي تعتبر كالثقب الأسود الذي يستطيع ابتلاع كل هذه المبالغ الخيالية والفلكية. أيضا هناك حدث سياسي، وهو أنت تعرف ونحن نعرف بأنه كان هناك نظرة، أو نستطيع أن نقول رؤية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأ تواجدها في المنطقة يتراجع، وكان ترامب بحاجة، وكذلك الدولة العميقة في الكيان الأمريكي كانت بحاجة إلى أنه تأجيل هذا المشروع أو إيصال الفكرة لدول المنطقة، وكذلك للمواطن الأمريكي بأنه هذا الموضوع الآن ليس يعني واردا، وأنه أمريكا تستحيل تواجدها في المنطقة. بينما أنا متأكد وكثير من اللي هم يعني يدرسوا الحالة الأمريكية يعني تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى الزوال على الأقل منطقة الشرق الأوسط في العقد القادم، وبالتالي هي بحاجة إلى إرسال رسائل لكي تنظم عملية الانسحاب من المنطقة بشكل تدريجي وبشكل يعني بأقل تكلفة ممكنة، وأيضا بعد ما تطمئن إلى أنه الكيان الصهيوني ممكن أن يمثلها في المنطقة وأنها تضمن له تفوقا معينا سواء على المستوى السياسي أو كذا، لأنه فعلا وفال الأقصى جاء حد أركان هذا المستوى. وإلا لماذا هذا العداء ولماذا هذه الوحشية الكبيرة جدا والمستمرة؟ يعني لاحظ هناك وحشية، هناك مستوى عالي من الوحشية، وهناك عملية الاستمرار لم تحصل في تاريخ الكيان الصهيوني أبدا. أي حرب، أكبر حرب يعني تستطيع ممارسة الكيان الصهيوني كان شهر إلى شهر وعشرين يوم إلى شهر ونصف. اليوم هناك حائب رغم الاستنزاف الاقتصادي، برغم أنه إسرائيل تنزف اقتصاديا وتنزف أخلاقيا وتنزف يعني سياسيا، إلا أن هناك إصرار على استمرار في المعركة، وذلك لمدى خطورة المعركة ومدى خطورة نتائج طوفان الأقصى الذي كل يوم تثبت لنا الأقدار وتثبت لنا الأحداث أنه يعني أنه هذا القرار لم يكن متسرعا ولم يكن جزافا، إنما كان فعلا حقيقي، يعني فعلا جاء في وقته، لأنه كانت القضية الفلسطينية في طريقها إلى الزوال وإلى التلاشي بفعل طبعا فكر أوسلو هذا أولا، وكذا فكر أوسلو الذي فرض على المنطقة وفرض على شعوب المنطقة، والذي عمل على كي الوعي العربي طوال 35 عام وكانت القضية في طريقها إلى الزوال، وكانت الهدف من الاستمرار في هذه السياسة هو زوال القضية الفلسطينية ولكن بهدوء بدون أي شوشرة. نستطيع نقول أنه يعني طوفان الأقصى لحد الآن ضمن أنه لا يمكن أولا تصفية القضية الفلسطينية، وأنه أي محاولة بهذا الاتجاه يعني يكون لها ضوضاء ويكون لها فاتورة عالية جدا على المنطقة وعلى العالم على فكرة. وهذا برضو ملف آخر ممكن إحنا نناقش في حلقة أخرى.
ومن هنا حتى يعني نكمل الجزئية التي تفضلت بطرحها سيد الكريم، لابد من الحديث أيضا، إحنا في هذه الأيام تمر علينا ذكرى مأساة بكل ما تعنيه الكلمة، هي ذكرى نكبة 48 1948 للأسف الشديد، الذين يعني خانوا القضية وقدموا فلسطين على طبق من ذهب كما يقال للعدو الإسرائيلي، ومعروف يعني حكامنا للأسف الشديد هم معروفون ومفضوحون ومكشوفون منذ بداية هذه النكبة على أراضينا الفلسطينية المحتلة. فكيف يمكن أن نربط بين هذه الذكرى وأيضا في ظل هذه المرحلة التي أصبحت اليوم فلسطين تستعيد قوتها ومجدها، فكيف تحيي فلسطين اليوم هذه الذكرى؟
من خلال الصمود والتمسك بأهداف طوفان الأقصى. طوفان الأقصى كما قلنا ليس حادثا عرضيا في التاريخ، وليس حالة ارتجالية، وليست حالة أيضا كذلك كما يروج الإعلام الرسمي العربي أنها حالة من الارتجال أدت إلى يعني نتائج وخيمة. كان الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية، تهجير الفلسطينيين، واليوم أثبت الكيان الصهيوني من خلال معالجته ومن خلال يعني مقاربات التي يطرحها اليوم على الساحة الدولية وعلى عينك يا تاجر وأمام الناس كلهم بأنه الهدف هو تصفية قطاع غزة بسبب طبعا الثروات الهائلة التي اكتشفت، وكان هناك تواطؤ أوروبي وتواطؤ كذلك يعني أمريكي من أجل تصفية الشعب الفلسطيني واحتلال على الأقل يعني شمال قطاع غزة، لأنه يشرف على آبار واعدة تصل يعني تقريبا، يعني لانه تعرف هذه لا زال يعني تريد مزيد من الابحاث، ولكن يعني الكلفه او عفوا نستطيع نقول انه يعني انه مليار و300 مليون متر مكعب، هذه حجم الثروه الموجوده والواعده الموجوده في هذا، طبعا تقريبي وليس نهائي، الموجوده على سواحل شمال غزه تحديدا. وهذه طبعا محل مطمع جدا من الدول الاوروبيه، لانه يعتبر اقرب مكان واقرب يعني حقل غاز سيكون واعد ويمول اوروبا باسعار رخيصه يعني تكاد تكون خاليه من كلفه النقل، هو هذا الحقل، الحقل اللي امام قطاع غزه او امام شمال قطاع غزه يعني على اقل تقدير. ولذلك يعني ادرك الكيان الصهيوني باهميه وجود جامعه بن غوريون، وايضا كذلك الاستثمار الفردي مع دول اوروبيه، وكان هناك اتفاق مع دول اوروبيه بان يتم استثمار هذا الحقل، يعني في بعض الدول الاوروبيه يعني قالت انه نعطي ولو جزء يعني لاهل الارض اللي هم قطاع غزه، اما اسرائيل تقول انه لن تبدي احد في قطاع غزه او على الاقل في شمال قطاع غزه، وانها ستستثمر وتبيع هذا الغاز للدول الاوروبيه باسعار رخيصه مقابل ان الدول الاوروبيه تغطي عدوانها ومجازرها وتشريدها للشعب الفلسطيني. وهناك دول اوروبيه وافقت وهي متناهيه مع الخطه الاسرائيليه في هذا الشان. اذا بمعنى انه عمليه تصفيه الشعب الفلسطيني لا يعني ستظل مستمره اذا لم يكن هناك خيار اخر، وهو الخيار الذي اتخذته الجمهوريه اليمنيه، وهو استخدام القوه من اجل الضغط يعني على الكيان الصهيوني للعوده لاطاله المفاوضات
وهذا الخيار
حقوقه.
هذا الخيار
ياتي في ذكر النكبه. لحظه بس لو سمحت ممكن
تفضل.
هذا ياتي في ذكر النكبه تمام، وهذا يعني اليوم هو دليل او نستطيع نقول انه يذكر الراي العام العربي للاسف الذي هو لا زال تحت تاثير اتفاقيات اوسلو، لا زال بفكر اوسلو، لا زال بمؤامره اوسلو، لا زال يعني هناك من يطالعنا سواء في الجمهور العربي او كذلك في النخب السياسيه العربيه للاسف. هناك لا زال من هو يتامل ان نحن ممكن نحمل اتفاق ابراهيمي، وان نحن ممكن يعني نوصل الى اتفاقات على حساب من؟ على حساب الشعب الفلسطيني. النكبه هذه ستذكر الناس وتذكر العالم من هي اسرائيل ومن هي امريكا ومن هي بريطانيا التي تحاول اليوم يعني استكمال جريمتها التي بداتها في عام 48.
نعم بالفعل. طيب الخيار الثاني الذي ذكرته انت سيد الكريم فيما يتعلق بانتزاع الحق، ما تقوم به اليوم الجمهورية اليمنية من ضغط على العدو الإسرائيلي من أجل أن يعني ينسحب من قطاع غزة كأقل تقدير، وأيضا يوقف العدوان ويرفع الحصار على القطاع وعلى الضفة، يعني هذا الخيار أوليست الأمة العربية والإسلامية اليوم ينبغي أن تخرج به، وينبغي اليوم أمام كل هذه الأحداث والوقائع أن يكون لها دور وأن يكون لها صوت فعلي وعملي وواقعي؟
من يجرؤ؟ من يجرؤ اليوم يا سيدي العزيز؟ من يجرؤ اليوم على تأييد الموقف اليمني؟ برغم ان انا افهم وكثير من يعني كبار المحللين ومراكز الدراسات، وهناك ايضا يعني حقيقة خلينا نكون واضحين، يعني هناك حتى انه على مستوى يعني صناع القرار الموجودين ويدركون ادراك كامل، وإلا لكانوا انضموا إلى جوكة يعني جوكة المعتدين على اليمن، لكن هم لحد الآن يتمنعوا ويرفضوا لأنهم يدركوا أن اليمن تدافع عن الأمن القومي العربي، وأنه وجود اليمنيين ساعد كثيرا على الوصول إلى بعض الاتفاقات التي يعني لم تلتزم بها يعني إسرائيل، ولكن التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول من يعني الوصول الآن إلى، لأنه شوف يعني إحنا لازم نفهم مسألة مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تحمي نتنياهو بشخصه، هي تحمي الكيان الصهيوني، وهي تعرف يعني وأكيدة بأنه ما يقوم به نتنياهو خلال الفترة الماضية هو لا يصب في صالح الكيان الصهيوني ولا يصب في صالح استمرار هذا الكيان، وأنه عملية استعداء شعوب المنطقة واستعداء الشعب الفلسطيني بهذا الشكل يجعل انه وجود الكيان الصهيوني على المحك، يعني يشكل خطر وجودي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أمن إسرائيل من خلال إسرائيل ككيان وليس ك يعني نتنياهو بحد ذاته. ولذلك تجد أن هناك بعض يعني التناقض ما بين الإدارتين، لكن لا يصل إلى حد الصدام، لأنه كما قلت لك أنه الهدف الأول والأخير للجميع هو حماية الكيان الصهيوني وحماية أمنها الاستراتيجي البعيد المدى. وبالتالي اليوم المشرع العربي او صانع القرار العربي يدرك ذلك، ويدرك انه لولا وجود اليمن ولولا هذا الدور الذي تلعبه اليمن لكان يعني الوضع أسوأ بكثير على طاولة المفاوضات او كذلك حتى على المستوى العسكري والميداني. ولذلك تجد انه بعض الدول تتماهى او تنظر بدون تدخل تمام الى ما يحدث في المنطقة ولا ما يحدث ما بين اليمن واسرائيل تمام، ولكن يعني تدرك بداخلها انه لولا هذا الاشتباك اليمني الاسرائيلي لكان امن المنطقه في مهب الريح. ويدركون جيدا بان اسرائيل لن تترك احد للاسف، وهذه كارثه امن قومي لعلمك. ودليل انه هل انبطاح حكومه يوزيف اون في لبنان هل يعني اشفع لها عند الكيان الصهيوني؟ لم يشفع لها، ولا زال العدوان مستمر على لبنان برغم الانبطاح الكبير
برغم من قبل الدولة. نعم
هذا واضح. أيضا انبطاح يعني الجولاني هذه هل شفع سوري. له للكيان الصهيوني
فعلا وهنا نخرج يعني المعذرة على المقاطعة، لكن نخرج بالنتيجة مهمة جدا انه المقاومة فقط هي التي تجلب النصر، المواجهة والتصدي فقط هو الذي يجلب النصر ويعني يعمل الحدود للعدو الإسرائيلي. وفي هذا السياق هنا يعني في هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، سنكون معا وعند تمام 11:20 بعد قليل في مع بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن قرار مهم بشأن المستجدات في فلسطين المحتلة وتصعيد العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة. هذا البيان سنكون معه وبمعيته عند تمام 11:20 بعد قليل بإذن الله مع متحدث القوات المسلحة اليمنية. وهنا يعني نضع تساؤل مهم جدا أستاذ سفيان في هذا الإطار، واليمن يصعد من عملياته ويطور ويرتقي من عملياته، بينما تخرج القمم العربية والإسلامية للأسف الشديد ببيانات هزيلة ضعيفة ركيكة لا ترقى حتى إلى مستوى البيان، فما بالك بالعمل والميدان؟
والله يعني بصراحة يعني احنا يعني خلنا نكون واقعين، احنا لم نتوقع أساسا من القمة العربية أن تعمل شيء، لأنه يعني اعتدنا أنه هذه كلها اجتماعات بروتوكولية لا ترقى إلى مستوى الحدث، لا تستطيع بعض الأوقات يعني دولهم يعني أحيانا يعني هناك دول مهددة يعني استقلالها مهدد أمنها مهدد وهي دولة مستقلة وليس فيها احتلال لم يستطع تقديم شيء لها، ما بالك يعني بدولة تحت أنياب الكيان الصهيوني أو أراضي تحت الكيان تحت أنياب الكيان الصهيوني للأسف. وهذا يعني يدعونا لاستكمال الإجابة التي بدأنا بها، أنه هذا الانبطاح لم يؤتي أكله ولم يعني يقدم لسوريا أمن ولم يقدم للبنان أمن ولم يقدم حتى لمصر التي يعني بكل وقاحة يعني رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يخاطبها قبل حوالي يمكن شهر يمكن أزيد الله أعلم أنا مش متذكر يعني لا يحضرني التاريخ، لكن في فترة قريبة يعني عندما طلب من الجيش المصري الانسحاب من سيناء وطلب من الأردن أنه تراجع قواته إلى ما خلف منطقة الأغوار. يعني هل 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 مشاريع التطبيع والانبطاح أمنت يعني هذه الأنظمة فعلا؟ لم تأمنها. وبالتالي أنا متأكد أنه لدى هذه الدول العربية يعني شعور داخلي بأنه لولا يعني استمرار اليمن في مواجهة يعني الكيان الصهيوني ومشاغلة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر لكانت يعني هذا الأنظمة في خبر كان، وكانت ستدفع إسرائيل مصر ضريبة طوفان الأقصى، وستدفع أيضا الأردن، وستدفع السعودية، هي دفعت السعودية أساسا يعني ما حدث من حلب لقطر والسعودية والإمارات هو في إطار تدفيع الفاتورة والثمن للطوفان الأقصى. وهذا مسألة احنا ندركها، لأنه مثل هذه الدول يعني ليست لديها أراضي ما تقدمها، ولكن تقدم أموالها وتقدم رصيد الأجيال القادمة من ثرواتها، من ثرواتها السيادية، وهذه كارثة اقتصادية أساسا على هذه الدول. يعني عندما يجي واحد يقول لي اليوم للأسف يعني، وهذا شوف لعلمك يعني شوف التضليل لا وين وصل، يجي واحد يقول لي يا أخي هذا مش يعني مش حلب، هذا احنا استثمارات موجودة يعني بنستثمر فيها بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب إيران عندما استثمر في الولايات المتحدة مليارات الدولارات التي كانت من يعني من ثروات الشعب الإيراني، وعندما صادرت الولايات المتحدة الأمريكية من سيعيدها للشعب الإيراني؟
صحيح،
من سيعيدها إلا قوة الشعب الإيراني لو فرض يعني تسوية قوية في المنطقة. أيضا كذلك كثير من الدول التي استولت على أموالها الولايات المتحدة الأمريكية وصادرت لها مسببات كثيرة، حقوق الإنسان مش عارف إيش، يعني أنه وجود نظام إرهابي في هذه الدولة فقط لأنه مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، ثم صادرت هذه الأموال وانتهى الأمر. يعني هذا الأموال لا يمكن عودتها، ما يذهب لا يمكن إعادته. نحن أمام كوبوي اشتهر عالميا منذ تأسيسه، أنه يعني الكوبوي هذا ما هم عبارة عن قوم نهابون نهابون للتاريخ ونهابون للشعوب ونهابون لأموال الناس تمام. وبالتالي هذا يعني أمريكا كلها هي عملية نهب أساسا يعني لشعوب أخرى. وبالتالي إحنا معتادين أساسا لهذا الدولة أنها لا تعيد أموال أحد. إذا كان الأوروبيين اللي هم جيراننا لا يعيدوا أموال أحد، هل سيعيد هلك الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني نكون بالعقل. لكن يجري تزوير أساسا يعني فكر الشعوب وذهنية الشعوب، يجري تغييب عقول الناس يعني تحت مسميات كثيرة. وبالتالي يا سيد العزيز، نحن في ذكرى النكبة هذه يجب علينا أن نحن نكون واضحين في طرحنا. اليوم نحن وتمر علينا هذه النكبة، علينا أن نعيد إلى الذاكرة يعني كل ما نهبت إسرائيل، كيف نهبت فلسطين، كيف تم يعني تزوير التاريخ، أيضا كيف تم تزوير حتى الكتب السماوية من أجل إحقاق هذا الحد، برغم أنه يعني الجغرافيا يعني كثير اليوم من الـ يعني الدراسات المحترمة دراسات المحترمة تثبت بأن لا وجود لدولة إسرائيل، ولم يكن هناك شيء اسمه دولة إسرائيل موجودة حتى لا قبل 1000 سنة ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا لها وجود. وهذا طبعا كتاب إسرائيليين بعد ما يعني احتلوا سيناء أتوا ب3000 عالم إسرائيلي وأمريكي وأوروبي وفحصوا يعني كل منطقة سيناء ولم يجدوا أي أثر لدولة إسرائيل أو العملية طبعا العبور الإسرائيلي. وبالتالي يعني اللي جرى أكثر من حكاية أنه نهب أو احتلال،
نعم،
اللي جرى تزوير ذاكرة العالم، تزوير الوعي للدول المنطقة وشعوب المنطقة وشعوب العالم.
نعم بالفعل.
وبالتالي مثل هذا الخطر، هذا هو خطر عالمي. نحن اليوم في اليمن لا يعني ليس فقط ندافع عن أمننا، ولا ندافع فقط عن فلسطين، ندافع عن الأمن الوطني العربي، وندافع عن السلم الأمن الدولي، لأن هذا لا يشكل خطر على العالم.
بالفعل.
ولكن هذه إمكانياتنا الآن هذه الموجودة،
وهي مؤثرة وفعالة. يعني هذه الإمكانيات سيد الكريم،
مجرد صمودنا في المعركة أمام هذه الدول الكبرى التي تصنع بشكل يومي وبشكل مستمر خلال الساعة، يعني مجرد وقوفنا، لأنه شوف رسالة الحق مهمة جدا، موقف الحق مهم جدا، يعطيك قوة. وهو دائما يعني عندنا في المثل الشعبي يقول السارق دائما ضعيف،
فعلا
هم سراق التاريخ وسراق الحضارة، وبالتالي دائما هم أضعف عند أمام صاحب الحق حتى لو كان ضعيف.
صحيح فعلا، وهذا ما واقع يعني يتجسد. السيد الكريم، يعني نقطة مهمة جدا وأتمنى أن احنا نركز عليها على وجه الخصوص، هما يتعلق بالقمة العربية المنعقدة مؤخرا في بغداد وما خرجت به هذه القمة العربية. كيف يمكن لنا أن نوصف هذا البيان، وكيف لنا أن نطلق عليه توصيف مناسب؟
والله هذا اللي قبلنا قد وصفوه، قالوا تمخذ الجبل فارا فهو تمخذ فارا، والدليل على كلام لا، والذي لا يحتاج دليل ولكن سأدلل عليه، إنه جميع من هم من دعوا لهذا القمة ومن يعني وعدوا إنهم سيحضروا يقدموا يعني ملفات إعمار غزة و و و و و وهم من التقوا بترامب كلهم هربوا من القمة ما عدا يعني الأمير القطري، لأنه يعني حتى هو حضر فقط يعني إقامة الواجب وبعد يعني في من أول جلسة انسحب. يعني واضح جدا بأنه تخلوا عن غزة بمحض الإرادة والإسراء، يعني بكل إرادة وإسراء.
وفي المقابل حلبهم ترامب.
طبعا أكيد هذا زي ما قلت لك، هذه يعني أحد الكوارث التي دائما ترامب يعني يعملها دائما في كل بداية يعني حكمه، إنما هو تأخر قليلا يعني. وبالتالي هذا المسألة طبيعية اللي إحنا نفكر فيها اليوم ليس مسألة الحلب فقط، ورغم إحنا دارين هذه بتترجم إلى صواريخ وقنابل ستدق يعني بيوتنا وأموالنا، وهذا للأسف يعني ستتحول إلى سلاح ضد إسرائيل. لكن نحن نعمل على إثناء هذه إسرائيل بحيث أنه لا تستطيع ترجمة هذه الأموال والمليارات والبليارات، لا تستطيع إسرائيل أن تحولها إلى يعني يعني إلى صواريخ أو ذخائر تصبها على رؤوس شعوب.
فعلا هذا هو بكل ما تعنيه.
على فكرة ممكن بس أطرح يعني توضيح.
تفضل.
الهيئة الإعلامية أمس يعني التابعة للمكتب السياسي لأنصار الله هي كانت واضحة عبر تصريحات الأخ نصر الدين عامر بأنه هناك تغيير وهناك قرار عسكري وسياسي يمني قادم سيغير يعني إجراءات المعركة وسيؤثر بشكل كبير على العملية العسكريه اللي يعني تحاول يعني اسرائيل يعني فرضها على المنطقه وفرضها
فعلا. هي تصعد اليوم من عدوانها وايضا تضاعف من حصارها المفروض على قطاع غزه، ولا بد امام ذلك.
اعتقد انه البيان يعني يشمل هذه المساله، واعتقد انه سيكون هناك يعني تغيير دراماتيكي في العمليات اليمنيه سيحمل رسائل موجهه للكيان الصهيوني، وستجعل دول المنطقة تعيد حساباتها. ويعني أعتقد والله أعلم أنه نحن أمام تطورات كبيرة فعلا. جدا، ولذلك يجب أن تظل اليد على الزناد، ولا نعتبر أن أمريكا خرجت من أرض المعركة. هي هدنة الذي بيننا نحن وياهم، هي هدن لا تعني أن المعركة انتهت.
بالضبط. وبالتالي سنكون بعد قليل عند تمام الساعة 11:20 مع متحدث القوات المسلحة. على كل أن أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ سفيان العماري المحلل والكاتب السياسي، كنت معي عبر الهاتف، كل التحية والشكر لك سيد الكريم.
شكرا على الاستضافة،
حفظكم الله ورعاكم في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، عبر العدوان وحدنا